إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، روى إبراهيم التيمي قال: خلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا ابن عباس، كيف تختلف هذه الأمة ودينها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما روي عنه: ما لي أرى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، لقد خشيت أن يذهب الأول ولا يتعلم الآخر، ولو أن العالم طلب العلم لازداد علما، ولو أن الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. ما لي أراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في العام الماضي ومع بداية الدراسة ذكرنا سلسلة من الخطب تتحدث عن منهاج أهل السنة والجماعة، وفي بداية هذا العام نستكمل جوانب من تلك السلسلة في منهاج أهل السنة والجماعة وطرائقهم وصفاتهم رحمهم الله تعالى. وسنذكر فيما بين ذلك إن شاء الله دروسا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا في هذا اليوم نذكر لكم باختصار نماذج وقضايا تتعلق بصفات أهل السنة والجماعة ومنهاجهم العملي. وأول صفة لهم أنه ليس لهم اسم إلا أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح، فهم يلتزمون السنة والجماعة ولا يخرجون عنهما بخلاف أهل البدع، فإن لكل أهل بدعة اسما وعلما عرفوا به. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال مالك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال الإمام مالك: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وصدق الإمام مالك، فإن أهل السنة خط طويل بدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار فيه أتباعه صابرين ثابتين، وسيصبرون إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك طائفة لا تزال ولم تزال منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هذه الطائفة. ثانيا، أن هؤلاء يتميزون بحبهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم لأهلها وعملهم بها، وهي والله ميزة عظيمة تبين مكانة الإنسان في هذا الخضم المتلاطم في عالم اليوم وإلى أين يسير. نعم والله ميزة، ميزة حب سنة رسول الله وموالاة هذه السنة وأصحابها والعمل بها. يقول قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. نعم، وإنها والله ميزة نلمسها في كل زمان ومكان. من هو الذي يوالي أهل السنة؟ من هو الذي يوالي أهل السنة وأتباع السنة؟ ومن هو على الضد من ذلك يعادي أهل السنة وأتباع أهل السنة؟ يقول الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأهل البدع الذين يدعون إلى النار. أيها الإخوة المؤمنون، ومن سماتهم أيضا، وهي السمة الثالثة، البعد عن الهوى. والهوى كثيرا ما يهوي أصحابه فيميل بهم يمينا وشمالا، وينحرف بهم عن الوسط الحق فيعيشون في بلبلة. والهوى مدخل من مداخل الشيطان، ومدخل من مداخل النفس الأمارة بالسوء. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال علي: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وصدق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فإن طول الأمل يعلق الإنسان في الدنيا وملذاتها وشهواتها وينسيه الآخرة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وعاقبة تلك الوقفة الكبرى. إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وإما إلى نار تلظى، نسأل الله السلام والعافية. نعم، طول الأمل كثيرا ما أفسد النفس البشرية وكثيرا ما ألهى الشعوب، فتعلقت بالدنيا ونسيت دينها، تعلقت بالدنيا وبما فيها ونسيت دينها وربها. ويوم القيامة يوم يبعث الجميع ويوم يحشر الناس جميعا إلى ربهم تبارك وتعالى. واتباع الهوى كثيرا ما يصد، أيضا يصد عن الحق واتباع الحق. فاحذروا أيها الإخوة المؤمنون. ولقد قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى في وصية عامة جامعة: إياكم وكل هوى يسمى بغير الإسلام، يسمى بغير الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، السمة الرابعة من سمات أهل السنة والجماعة اتفاقهم على مسائل العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. نعم، إن هذا ما يشبه بما قد يسمى في الاصطلاحات المعاصرة الوحدة الفكرية لأهل السنة والجماعة. ابحث عن هذا النفر من أهل السنة والجماعة، وهم كثرا في كل زمان ومكان. ابحث عنهم في صحابة رسول الله وفي التابعين وفي التابع التابعين وفي القرن الثالث والرابع وفي الخامس والعاشر وفيما بعد ذلك، تجد عقيدة واحدة ومنهجا واحدا وطريقا واحدا. ولهذا قال أحد العلماء من أئمة أهل السنة، وقد عاش في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجري، حيث توفي سنة 35 للهجرة، وهو قوام السنة الإصبهاني صاحب الحجة الكتاب المعروف، يقول رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، ويقصد أهل السنة والجماعة، على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيد عنها. والسمة الخامسة ثباتهم على منهجهم لقناعتهم أنه الحق، فلا يتقلبون كما يتقلب أهل الأهواء ومن أغوتهم الدنيا بزخارفها. نعم، إن الواحد من هؤلاء تجده معتصما بدينه، معتصما بهذا المنهج الصحيح مهما تقلبت الظروف والأحوال. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنكل. ومعناها أن من جعل دينه دينا غير ثابت عليه، غير واثق به، وجعل الشبهات ترد عليه، فإنه سيكثر التنقل من طائفة إلى طائفة ومن فئة إلى فئة وينسى الأصل الذي كان عليه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد قصة وردت عليه، قال: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وصدق الإمام مالك. فيا من وثقت بدينك، يا من اعتصمت بكتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اثبت على ذلك، لا تجعل دينك غرضا للخصومات، اثبت على ذلك حتى تلقى ربك تبارك وتعالى. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يوصون بالثبات على منهاج الحق، وخاصة عندما تستحكم الغربة في زمان ما أو مكان ما، فكانت وصيتهم هي وصية نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم حينما قال: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. يوصي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن بعدهم أن يكونوا الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين أيضا يصلحون ما أفسد الناس. منهاجهم واحد واضح، وطريقتهم قوية، وإيمانهم بها قوي، فهم ثابتون على ذلك. السادس من ميزة أهل السنة والجماعة توسطهم بين الناس وعدم الإفراط والتفريط، وهذا لأن هذا المنهاج الذي سلكوه هو منهاج حق أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم أمة وسط في جميع الأمور، منهاجهم وسط، وعقيدتهم وسط، عقيدتهم وسط بين الملل، ومنهاجهم وسط بين الطوائف المنحرفة التي نشأت في الإسلام مبتدعة بعيدة عنه. منهاج وسط خطه مستقيم كما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطا مستقيما، وخط من حوله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. نعم والله، وسطية المنهج، وسطية العقيدة تميز بها أهل السنة والجماعة. ولما أوصى الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، وهو الإمام التابعي المشهور، أوصى أصحابه بوصية جامعة، فقال لهم مخاطبا باسم الواحد: أحب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا، واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا أي من الخوارج، واعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولا تكن قدريا، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، ولا تكن خارجيا، وقف عند الشبهات ولا تكن مرجيا، وأحب من رأيته يعمل الخير وإن كان أخرم سنديا. وصدق الإمام الشعبي، فهي خلاصة لمنهاج أهل السنة والجماعة. وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أزواجه وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن ميزات أهل السنة والجماعة، وهي الميزة السابعة، أنهم أمة أمارة بالمعروف نهاءة عن المنكر، فهم يردون على أهل البدع وعلى أهل المنكرات في كل زمان ومكان حسب البدع التي تنشأ فيه، وهذا لأنهم حريصون على سلامة العقيدة وسلامة مجتمعاتهم من أن تخرم عقيدتها. وانظروا إلى تاريخ أهل السنة والجماعة، إلى تاريخهم على مختلف الزمان والبلدان، تجد في كل زمن وبلد أئمة مجاهدون يردون على أهل البدع ويبينون العقيدة الصحيحة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهي ميزة واضحة لأهل السنة والجماعة. فهم يقومون بالحق، لا يخافون في الله تبارك وتعالى لومة لائم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه أيها الإخوة من الميزات التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي أصل قرآني وأصل جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فما أهل السنة إلا منفذون لما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومن ميزات أهل السنة والجماعة الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم والبعد عن الفرقة والاختلاف، بخلاف أهل البدع الذين يحبون الفرقة ويريدون الانقسام بين المسلمين، وهي ميزة أيضا، ميزة تميز بها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، حرصا على سلامة الأمة وعلى سلامة جماعة المسلمين ووحدتها، سلامتها من جميع النواحي، ووحدتها على المنهاج الحق والطريق الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ميزاتهم أيضا ربطهم العلم بالعمل، وحرصهم على العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يولد عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقال معروف للكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. ولهذا روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من حديث إسناده حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدي إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال جعفر الصادق رحمه الله تعالى: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يوصي أصحابه يقول: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فالحرص على العمل ميزة وسمة، لأن المؤمن الذي يؤمن بمنهج أهل السنة ومعتقد أهل السنة هو محب للخير، محب لنشر الخير في الناس جميعا، فتجده دائما يعمل العمل. ومن ثم قال الحسن البصري الإمام التابعي رحمه الله تعالى كما روى ابن المبارك في الزهد، يقول الحسن: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين، فآخيه وأحببه وأودده. وإن خالف قوله عمله فماذا يشبه عليك منه، أو ماذا يخفى عليك منه، إياك وإياه لا يخدعنك. ومن ثم كان ربط العمل بالعمل، ربط العلم بالعمل وربط العمل بالعلم دلالة كبرى دلت عليها سورة العصر. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان معلقا على هذه السورة: إن كل إنسان خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بطاعته، فهذا كمال في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك كله وهو الصبر. فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي: لو فكر الناس في سورة العصر لكفتهم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم، وهو من سمات أهل السنة والجماعة حتى في أشد حالات الغربة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يقول شيخ الإسلام: وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. وكثير من الناس، هكذا يقول شيخ الإسلام، وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال أهل الإسلام جزع وكلى وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. أيها الإخوة المؤمنون، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصبر وأن ترزقنا الإيمان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا السير على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم والثبات عليه. ونكمل إن شاء الله فيما بعد حول هذه المسائل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تدمر أعداء الدين يا رب العالمين من اليهود والنصارى والوثنيين والمشركين والمنافقين والعلمانيين وكل ملحد لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.